الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في المسائل التي ذكرها المؤلف في باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. إن توقفنا في المسائل الخامسة أخذناها ولا ما أخذناها؟ ما أخذناها. قال المؤلف رحمه الله الخامسة، أي من المسائل من مسائل الباب، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، ومن الموانع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ والسائل كان ينفي مثل هذه الأمور، فلما زالت الموانع أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذره، مع أن النذر فيه تخصيص لبقعة معينة. فدل ذلك على ما ذكر المؤلف أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع بهذا الشرط. أما إذا وجد مانع من الموانع فلا يحل هذا التخصيص، وسواء كان التخصيص من قبيل التخصيص بالأزمان أو من قبيل التخصيص في الأماكن، تخصيص بالزمن أو بالمكان، ينظر في ذلك إلى الموانع، هل موجود موانع شرعية أو لا. فإن الشخص قد ينذر بأن يذبح ذبيحة في عاشوراء، فهذا النذر ينهى عنه لأن الناس يعتقدون الفضيلة، فضل الذبح في عاشوراء، فكان التخصيص موافقة لاعتقاد أهل البدع والأهواء فينهى عن ذلك. وهكذا إذا نذر أن يذبح ذبيحة في يوم عرفة فإنه ينهى عن ذلك، وذلك أن الناس يعتقدون فضل الذبح في يوم عرفة، بل كثير من الناس يظن أن الذبح يكون في عرفة وفي يوم النحر، فيذبحون ذبيحة في عرفة والذبيحة الأخرى في يوم النحر، بل ربما أخروا الذبح عن يوم النحر لأنهم قد ذبحوا في يوم عرفة، فإذا ذبحوا في يوم عرفة وفي يوم النحر كثر اللحم، فيؤدي بهم الحال إلى أن يؤخروا الذبح عن يوم النحر حتى ينتهي لحم الذبيحة الأولى، فبدعة زاحم السنة وأزاحت السنة عن موضعها. وهكذا البدع تزاحم السنن، فإن الذبح في يوم النحر ذبح مستحب ومؤكد، فإذا ذبح الناس في يوم عرفة هذه البدعة زاحمت هذه السنة. وعلى كل ما كان من هذا القبيل فإنه ينهى عنه. وهكذا الذبح في الموالد، إذا نذر أن يذبح ذبيحة في مولد فلان، سواء كان في مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو في مولد غيره من المعظمين عنده، مولد فلان من المعظمين عنده ممن يعبد من دون الله عز وجل، فإنه ينهى عن ذلك. فينظر إلى أسباب الذبح، سواء خص الذبيحة بزمن أو خصها بمكان، وما ذكر في الحديث وارد في الأمكنة، غير أن الأزمنة كالأمكنة، في هذا الحكم، فإن خص الذبيحة في مكان من الأمكنة ينظر ما هو السبب، فإن ذكر سببا باطلا فإنه ينهى عن هذا الذبح، وإن لم يكن لذلك وإن لم يكن في ذلك مانع من الموانع الشرعية فلا ينكر عليه، وسواء كان ذلك في زمن معين أو في مكان معين إذا خلا من المحاذير الشرعية. قال السادس: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، كما يدل عليه الحديث الثابت من الضحاك، فإذا كان ذلك الموضع فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، فإن السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح ببوانة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه وثن، كان فيه أي فيما مضى وزال، هل موجود في الزمن السابق وثن في ذاك الموضع كان الناس يذبحون فيه لغير الله عز وجل، فإن وجد ذلك فيمنع من الذبح ولو زال ذلك الوثن لما فيه من مشابهة المشركين في تخصيص تلك البقعة للذبح، ولأنه قد يفضي إلى إعادة الشرك والجاهلية في ذلك الموضع. قال السابعة: المنع منه إذا كان في عيد من أعياده ولو بعد زواله، وهذه المسألة السابقة، وفيه المحذور السابق إما المشابهة لأهل مشابهة أهل الجاهلية في أعيادهم في أفعالهم في ذلك الموضع الذي كانوا يفعلونه ويتخذونه عيدا، والمحذور الآخر أنه قد يكون وسيلة إلى إعادة العيد الذي زال وانتهى، أعني العيد الجاهلي. قال الثامن: أنه لا يجوز الوفاء بما نذن في تلك البقعة لأنه نذر معصية، ونذر المعصية يحرم الإيفاء به إذا كان نذر المباح لا يجوز الإيفاء به، فكيف بنذر المعصية؟ فإنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالمباحات فضلا عن أن يتقرب إلى الله عز وجل بالمعاصي والسيئات. قال التاسع: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، والأمر كما ذكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل لينهى حين قال هل كان في عيد من أعيادهم، فلو أجاب بأنه كان الأمر كذلك لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نهيه من النهي العام، وسواء قصد مشابهة المشركين في أعياده أو لم يقصد، فإن المشابهة تحصل في الصورة الظاهرة وإن لم تحصل في القلب، فالتشبه ينهى عنه باعتبار الصورة الظاهرة وإن لم يكن مقصودا في القلب، فإن اجتمع الأمران اشتد التحريم. قال عاشر: لا نرفي معصية الله، أي أنه لا يجوز الإيفاء به. قال الحادي عشرة: لا نذر ابن آدم فيما لا يملك، كما في الحديث: فمن نذر نذرا في شيء لا يملكه فإن هذا النذر لا يشرع. لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه في الحديث الماضي، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وقد سبق الكلام على نذر الإنسان فيما لا يملك، كأن ينذر بصدقة بمال غيره أو بعتق عبيد غيره فيقول إن حصل كذا وكذا فعبد فلان حر أو فمال فلان صدقة في سبيل الله، كل هذا مما لا يجوز ولا يصح مثل هذا النذر. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ومن مسائله، ثم دخل المؤلف رحمه الله في باب من الشرك النذر لغير الله. إلى هنا والحمد لله.